طيب، وصل بنا الكلام يا أخوان إلى الطريقة الفنية لاستنباط أن حقيقة ما هل هي من الكبائر أم ليست من الكبائر. وهذا طبعا نحن ذكرناه أيضا في الدرس الماضي، يعني قبل هذا الانقطاع، وذكرناه أيضا في الغيبة. فلا بد أن نتعلم علما أنه أنت يعني شيء طبيعي وروتيني أنك لن تجد هذه الطريقة الفنية للاستنباط في غير هذه الدروس وفي غير كتابنا. عموما الطريقة الفنية للاستنباط اللي ذكرناها سابقا أنه هذا كبير أم لا، طبعا لاحظوا ننتبه أولا إلى أننا محل الكلام أن عنوانا ما مثلا الكذب كبيرة أم لا، هو مرحلة ثانية كانت قد سبقتها مرحلة. أي مرحلة؟ مرحلة ثبوت أن العنوان اللي جاي نبحث بيه ونريد نشوفه كبيرة لو مو كبيرة، بحثنا وانتهينا إلى أنه حرام الكذب. هسه شوفوا احنا شيخ الأنصاري يمتى جاي يبحث كونه كبيرة لو لا، بعد أن انتهينا، بعد أن قال وانتهى حرام بضرورة العقول والأديان ويدل عليه الأدلة الأربعة، فانتهينا نحن من مرحلة الحرمة. إذا انتهينا من مرحلة الحرمة فلا بد الآن نبحث أنه كبير أم لا، وليس قبل أن نثبت كونه محرما أم لا. شوف هذا الفن، هذا المنهج اللي أنت استفيده وافتهمه واتعلمه من الشيخ الأنصاري. أولا كنت تبحث هل هو حرام أم لا، ثانيا تبحث كبيرة لو لا. لو ترجع للغيبة نفس الكلام، الغيبة أول شيء أثبتنا كونها حرام ثم بحثنا في كونها كبيرة أم لا. هنا أيضا هذه لابد أن تكون عندك ثابتة، مهمة من حيث المنهجية ومن حيث التعلم ومن حيث الآن بيان الطريقة الفنية للاستنباط. شنو راح يترتب؟ لاحظ شوف شنو راح يترتب على هاي النقطة المنهجية. احنا قلنا انه الان اذا اردنا ان نبحث ونشخص ان الكذب الذي هو حرام ثبتت حرمته، هل هو كبيرة ام لا؟ شوف من نقول هل هو كبيرة ام لا، يعني نريد نعرف احنا الان هل الكذب كبيرة بحيث يترتب عليها تلك العناوين التي تترتب على الكبيرة أم لا. شنو من عناوين؟ شنو من عناوين؟ الفسق، غير الفسق، عدم جواز الشهادة، عدم جواز أن يكون إماما للجماعة، يعني عدم صحة كونه إمام للجماعة، عدم صحة أن يكون مقلدا ومرجعا، وإلى غيرها من العناوين. طيب الآن إذا أنا أشك هل ترتبت هذه العناوين أم لم تترتب؟ ها؟ شنو مقتضى الأصل العملي هنا؟ شنو مقتضى الأصل العملي؟ طيب يا أصل العملي أنت يجيب بالك هل ترتبت أم لم تترتب؟ الاستصحاب. والاستصحاب ماذا يقتضي؟ يقتضي البناء على الحالة السابقة. قبل أن يكذب كان يجوز له أن يشهد أم لا؟ يجوز له أن يكون إماما للجماعة أم لا؟ يجوز له أن يكون مقلدا مثلا أم لا؟ الآن شكيت، هل تلك الأحكام لا زالت موجودة أم ارتفعت بهذا الكذب اللي نشك أنه كبيرة؟ حينئذ نقول الاستصحاب هنا مقتضاه ماذا؟ مقتضاه عدم الارتفاع. وهذا معناه أن المرحلة الأولى اللي هي تشخيص الموقف العمل، تشخيص مقتضى الأصل العملي الجاري في المسألة محل البحث، ها؟ مقتضى الأصل العملي ماذا؟ عدم كون الكذب كبيرة. طبعا احنا بمقتضى هذا الأصل العملي شنو هسه ثبتنا؟ انه الكذب مطلقا، اي كذب شبيه، ليس من الكبائر. هذا بمقتضى الأصل العملي، هذا مقتضى الأصل العملي، إذن ليس من الكبائر. في المرحلة الثانية نفتش عن عمومات وإطلاقات تقتضي كون الكذب أي كذب شبي من الكبائر. هنا نتيجي هاي المرحلة الثانية. أفرض عندنا آية، رواية، إجماع، مقتضى العقل، ما شئت. أفرض عندي رواية، كما سننقل مثلا الروايات تقول الكذب كبيرة من الكبائر. هسه سواء تصرح، سواء بغير التصريح، بالأولوية، ما يهمنا. المهم أنه فد دليل عام ومطلق يثبت لي كون الكذب مطلقا من الكبائر. وطبعا المرحلة الثالثة كما قلنا سابقا مرحلة الميم ميم اللي هي المخصص والمقيد. وطبعا هنا هم ننبه على ما نبهنا عليه بالطريقة الفنية استنباط سابقا كثيرا، وفي المقطع السابق أيضا ذكرنا من نتكلم بالمرحلة الثانية عمومات وإطلاقات كون الكذب مطلقا كبيرة. هنا في الحقيقة نحن ضمنا جاي نقول أنه وليس هناك عمومات وإطلاقات، عمومات وإطلاقات تقتضي عدم كون الكذب، يعني عدم كون الكذب مطلقا شنو كبيرة من الكبائر. ما أكو هيك عمومات. عمومات كون كبيرة مطلقا أكو، بس ديش العمومات مقابلة ما أكو. إذا ما أكو، إذا هذه العمومات بالمرحلة الثانية تامة من حيث السند ومن حيث الدلالة. فنروح وين؟ متى تكون هذه حجة؟ مع عدم المخصص والمقيد. فنروح للمخصص والمقيد اللي هو المخصص والمقيد اللي شنو نريد به احنا؟ أن يثبتن أنه ليس جميع الكذب من الكبائر، أو قل بعض الكذب من الكبائر وليس الكل. هذا فإذا وجد شيء أمور وتمت من حيث السند والدلالة، ننتقل حينئذ إلى المرحلة الرابعة وهي المعارض المخصص والمقيد. وإذا تمت هذه المرحلة أيضا نروح للمرحلة الخامسة اللي فيها تشخيص الموقف من التعارض. هذه طريقة استنباط كون الكذب كبيرة أم غير كبيرة، وعدته لأنه محل كلامنا الآن. زين، هسه إذا توضحت هذه عملية الاستنباط ومراحل عملية الاستنباط والطريقة الفنية للاستنباط، حينئذ تعال معي خلي نشوف الشيخ الأنصاري، خلي نشوفه شلون يمشي طبق هذه الطريقة. قال أحدهما في أنه من الكبائر، أما الأول يعني كونه من الكبائر، فالظاهر من غير واحد من الأخبار كالمروي في العيون، عيون أخبار الرضا، بسنده عن الفضل بن شادان لا يقصر عن الصحيح كالمروي، والمروي عن الأعمش في حديث شرائع الدين عده من الكبائر، عده من الكبائر. لاحظ يعني هاتان الروايتان تصرحان بأن الكذب من الكبائر، وإحنا سبق أن ذكرنا أن واحدة من المعايير اللي هو المعيار الأول هذا متفق عليه، طبعا هذا ما بكلام. إذا إجت رواية، إذا إجت آية تصرح أن الكذب من الكبائر، حينئذ نعم إذن هو من الكبائر. ولاحظ هذه الرواية رواية مطلقة، الكذب يعني الكذب مطلقا من الكبائر. هذه وين الكذب مطلقا من الكبائر؟ كذب مطلقا يعني شنو مطلقا؟ هم جاي نقول احنا وذاك الدرس قلنا مطلقا يعني ترتبت عليه مفسدة ام لم تترتب عليه مفسدة. طبعا احنا من نقول ترتبت ام لم تترتب وجاي نتساءل، مو قضية انه نتساءل انه ذيك المفسدة اللي تحرم الكذب هل هي إذا وجدت فهي كبيرة، إذا لم يوجد فهو ليس بكبير؟ لا، مو هنا كلامنا. طبعا هذا واضح. ليش واضح؟ لأنه احنا جاي نتكلم مرحلة ثانية، قلنا بالمرتبة يعني ثبت في مرحلة سابقة أنه الكذب إيش بيه حرام، إذا حرام هو شلون حرم غير الأحكام تابعة للملاكات؟ ومن نقول الكذب حرام يعني غير أكو ملاك الكذب موجود، ملاك الحرمة اللي هو المفسدة. فهنا من جاي نقول ترتبت عليهم لم تترتب عليه مفسدة، قصدنا غير تلك المفسدة اللي مترتبة على نفس العنوان بذاته، مفسدة لا خارجية أخرى. اللي مثلا أفرض هل يترتب على هذا الكذب قتل مثلا نفس محترمة، هتك مثلا كرامة نفس محترمة، ضياع حقوق مثلا محترمة أم لا؟ هذا محل كلامنا. طيب وشوف الرواية مطلقة، إذن هاي الرواية المطلقة تأتي في المرحلة الثانية. وما ذكر هو أصالة البراءة باعتبار هو ما يحتاج بعد يتكلم أصالة البراءة، احنا منطلقين من أصالة، منطلقين قصدي من الاستصحاب. قلنا الاستصحاب يقتضي عدم ترتب هذه العناوين، احنا لأن تعلمنا وتعودنا على أصالة البراءة فأوقات نغلط. طيب هذه الرواية الأولى. الرواية الأولى الثانية، وفي الموثقة بعثمان بن عيسى. قلنا الموثقة يعني هذا جميع رجالها ثقات، ولكن بعض رجالها ولو واحد منهم ثقة ولكنه ليس إمامي، احنا نعتمد كلامه، المهم هو ثقة لا يكذب. بعثمان بن عيسى اللي هو هذا غير الإمامي بل ونعتمد عليه. إن الله تعالى جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب والكذب شر من الشراب. هذه أيضا شوف، الكذب شر من الشراب، وإحنا ندري الشراب يعني شرب الخمر من الكبائر، والكذب شر منه، إذن هو بالأولى من الكبائر مطلقا. هذه رواية ثانية معتبرة مثل الأولى. وأرسل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه مرسلة، ألا أخبركم بأكبر الكبائر، أكبر الكبائر الإشراك بالله، أي أكبر الكبائر، وعقوق الوالدين وقول الزور. وقول الزور شنو معنى؟ الكذب. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه 70,000 ملك أعاذنا الله، وخرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش، وكتب الله عليه بتلك الكذبة 70 زنية أهونها كمن يزني مع أمه، والعياذ بالله. أعاذنا الله أعاذنا الله. والزنا هو من الكبائر، والزنا بالأم من أكبر الكبائر، وهذا كمن يزني 70 زنية بكذبة واحدة. ولاحظ ما جاي يفصل الإمام بين كذبة وكذبة، يعني الكذبة ما جاء، ما قال الإمام الكذبة التي يترتب عليها هتك هذا أو قتل نفس محترمة، لا مطلق. هذه هم رواية. وقلنا ويؤيده ما عن العسكري صلوات الله عليه، هذه ضعيفة سندا ولهذا جعلها مؤيدا، جعلت الخبائث كلها في بيت واحد وجعل مفتاحها الكذب، هذا الحديث، فإن مفتاح هذا التقريب هم، فإن مفتاح الخبائث كلها كبيرة لا محالة قطعا، إذا هو مفتاح للكبيرة يعني مفتاح تلك الكبائر الكذب، إذن هو من الأولى أن يكون ماذا؟ هو من على الأقل أن يكون من الكبائر. هنا طبعا ذكرنا إشكال السيد الخوئي وردينا هذا الإشكال في الدرس الماضي، فارجع إلى ذاك الدرس. بعد من جملة الأدلة اللي هنا نهم، وين بعدنا نتكلم في المرحلة الثانية، يعني كل كذب هو كبيرة من الكبائر. الدليل الجديد ويمكن الاستدلال على كونه من الكبائر يقول بقوله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، هذه آية قرآنية تقريب الاستدلال بها، فجعل الكاذب غير مؤمن بآيات الله، غير مؤمن، إذا غير مؤمن كافرا بها، طبعا بعد إذا هو لا يؤمن يعني هو كافر، والكفر كما نعلم من الكبائر. والذي يكذب يفتري الكذب شبي غير مؤمن يعني كافر، هذا تقريب الاستدلال بهذه الآية. وكما ترى أن هذه الآية تقول كل كذب من الكبائر. طيب لهذه الأدلة، وكما رأينا أنها أدلة مطلقة، يقول ولذلك كله أطلق جماعة كالفاضلين والشهيد الثاني في ظاهر كلماتهم، لاحظ أطلق كونه من الكبائر. يعني شنو أطلق؟ يعني شنو مطلقا من الكبائر؟ كما قلت أنا سابقا وهنا أنا جاي أنبه عليه، من غير فرق بين أن يترتب على الخبر الكاذب مفسدة أو لا يترتب عليه شيء أصلا. وطبعا قلنا ونبهنا يعني شنو يترتب، أو كما يعبر هنا لا يترتب عليه شيء أصلا، لا يترتب عليه شيء، يعني ليس ذاك الشيء اللي في ذات عنوان الكذب وفي أصل عنوان الكذب يترتب عليه تلك المفسدة. يعني احنا منتهين منه، احنا جاي نتكلم في كذب هو حرام كما قلنا، وإنما نقصد يترتب أو لا يترتب غير تلك المفسدة، فانتبه. طيب إذن هذه الآية، هذه الروايات، هذه الأدلة كلها تثبت كون الكذب مطلقا من الكبائر، وهذا مذهب الجماعة كالفاضلين اللي هو العلامة الأول، المحقق الأول والعلامة، عندما يقال الفاضل يعني المحقق، وعندما يقال الفاضلان فهما المحققان الأول والثاني، والشهيد الثاني ظاهر كلامهم أطلقوا، ويؤيده يعني يؤيد كون الكذب مطلقا من الكبائر، يعني كل كذب كبيرة، يؤيده ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأبي ذر رضوان الله عليه، طبعا التأييد من جهة الضعف الرواية سندا، ويل للذي يحدث فيكذب فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له ويل له. لاحظوا تقريب الاستدلال بهذه الرواية، تقريب التأييد طبعا، فإن الأكاذيب المضحكة لا يترتب عليها غالبا إيقاع في المفسدة. لاحظ ما يترتب عليها إيقاع في المفسدة، يعني شنو يريد يقول؟ يريد يقول شوف هاي الرواية تقول ويل له، احنا قلنا إذا توعد بالعذاب اللي هو الويل بعد من جملة المعايير، مو سابقا قلنا أن يتوعد بالعذاب، وويل هذا توعد بالعذاب، وشوف رتب الويل على من؟ على ما لا يترتب عليه مفسدة عادة، اللي هو شنو هو؟ الكذب للإضحاك، ما يترتب عليه. فإن الأكاذيب المضحكة لا يترتب عليها غالبا إيقاع في المفسدة، ومع هذا اعتبرها ماذا؟ من الكبائر. يعني شنو يريد نوصل؟ يريد نوصل أنه كل الكذب من الكبائر، لأن حتى هذا الكذب اللي للإضحاك اللي ما يترتب عليه مفسدة من الكبائر، هو هذا أهون شيء، أهونها من الكبائر، إذن كلها من الكبائر. طيب لهنا أنا وين وصلنا إخواني؟ وصلنا أنه كل كذب من الكبائر، وطبق المرحلة الثانية، لأن هذه الأدلة اللي ذكرناها عمومات وإطلاقات تفيد كون الكذب مطلقا من الكبائر. وبهذا ننتهي من المرحلة الثانية، احنا هم خلينا ننتهي من هذا المقطع حتى لا يصير كبير، ونبدي بالمقطع الجديد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.